قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذه أيام مباركات، هذه الأيام عباد الله هي من جملة الأيام التي عدها ربنا تباركت أسماؤه من الأيام الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم، هذه الأشهر المباركات هي 3 متواليات وشهر بعيد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها: 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع هو رجب مضر بين شعبان ورمضان. حذرنا ربنا تباركت أسماؤه في هذه الأشهر الكريمة، حذرنا ربنا تباركت أسماؤه أن نظلم فيها أنفسنا أو غيرنا، وهذا أصل أصيل مما يجب علينا نحن المسلمين أن نستمسك به وأن نعقد عليه ولاءنا. فلا ينبغي أبداً أن نظلم أنفسنا ولا غيرنا، إذ الظلم محرم في ديننا، وهذا ما أجمع عليه المسلمون سلفاً وخلفاً، وما نطقت به آيات القرآن الكريم، وما صحت به الآثار النبوية عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي كتاب الله حذرنا ربنا تباركت أسماؤه من الظلم بكل مواضعه وبكل أشكاله وصوره، فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال ربنا تباركت أسماؤه: إن الإنسان لظلوم كفار. كذا، فإن ربنا تبارك وتعالى بين عاقبة الظلم في كتابه، فقال سبحانه: إنه لا يفلح الظالمون. وبين ربنا تباركت أسماؤه أن الظلم من أسباب الخيبة والخسران، فقال سبحانه: وقد خاب من حمل ظلما. وقال ربنا تبارك وتعالى في بيان ضلال الظالمين، قال سبحانه: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كذا، فإن الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين، قال سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. كذا،
فإن الله تبارك وتعالى لا يحب الظلم ولا الظالمين، والله لا يحب الظالمين. نعم عباد الله، هذه مقدمة ورد ذكرها ونطقت بها الآيات في كتاب ربنا، كذا صحت الآثار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. وكذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، بل انظر إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى إذا نقوا وهذبوا أدخلوا الجنة، فوالله للواحد منهم أدل بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد من أتباعه أن يتحلل من ظلمه في الدنيا قبل الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها من قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فمن لم يتحلل من إخوانه في الدنيا من المظالم التي أوقعها عليهم في أعراضهم وأموالهم وأنفسهم كان حقا على الله تعالى أن يقتص منه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاض للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قدمنا بهذه المقدمة عباد الله، هذه المقدمة إنما هي بداية رسائلنا إلى شعبي مصر وليبيا، لا سيما بعد سقوط رأس الظلم هنالك، هذا القذاف الهالك عامله الله بما يستحق، فالحمد لله الذي أهلك الظالمين. ونسأل الله تعالى أن يشفي صدور المؤمنين بنصرة إخواننا في اليمن وسوريا وبقية البقاع والأصقاع، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عباد الله، الرسالة الأولى التي وجهناها لكلا الشعبي أن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، الظلم بكل صوره وأشكاله ظلمات يوم القيامة. الرسالة الثانية التي نوجهها لكلا الشعبي، نوجه رسالة بوجوب التوبة الجماعية إلى الله تعالى، إذ ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم عباد الله، فواجب على الأمة أن تعلن توبتها إلى الله تبارك وتعالى من العقائد الفاسدة والأفكار الرائدة التي انتشرت في كثير من البلدان بعد انتشار العلمانية والليبرالية واليسارية والشيوعية وما شابهها من الأفكار الفاسدة الضالة التي يغني إضلالها عن ضلالها ويغني فسادها عن إفسادها. نسأل الله تعالى أن يهدينا والمسلمين وأن يبصرنا بالحق، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن أمة لا تزال تعلن استعلاءها بالمعاصي، حري بهذه الأمة أن تخذل وأن تهان بينما إذا أعلنت الأمة قبولها لحكم الله تبارك وتعالى واستسلمت له وأعلنت قولة السابقين الأولين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، هذا هو الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد مهما على أمرهم. قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل كما عند الإمام الترمذي بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حري بأمة الإسلام أن تجدد التوبة والأوبة في كافة مناحي الحياة. في الجانب العقدي يجب على الأمة أن تجتهد غاية الاجتهاد في التزلف إلى الله تعالى بما يرضيه. كيف لنا أن نزعم أن لنا ربا خالقا رازقا مدبرا ثم نرجو من غيره السؤدد والسلام، ونرجو من غيره الفلاح والنجاح، ونرجو من غيره أن يرزقنا؟ إن هذا والله من أنواع القدح الذي يقدح في عقيدة المسلم. إنك الآن تسمع البعض يقول: أنا أؤمن أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، ثم هو بلسان حاله ومقاله يتشكك في هذا فيقول: إن أمريكا هي التي ترزقني من دون الله تعالى. فإذا قيل له إن حكم الإسلام سيعم رخاؤه في البلاد والعباد تراه يقول: لا، لا أريد حكما يعطل المعونة الأمريكية التي ترزقنا من دون الله. هذا والله من جملة أنواع القدح الذي يقدح في عقيدة المسلم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم عباد الله، نعم، لا بد وأن نصحح عقيدتنا في الله تبارك وتعالى، في الله ربا خالقا رازقا مدبرا، في الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه وما صحت به الآثار النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك قل هو الله أحد. نعم، وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه. نعم، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا اعتقدت أن لك ربا خالقا رازقا مدبرا وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق به سبحانه، فإياك ثم إياك أن تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف لك أن تزعم أنك قد أسلمت لله الوجهة وأنت تصرف عبادتك الظاهرة والباطنة لولي من الأولياء أو لمقبور من المقبورين مهما على شأنه؟ فإن الله تبارك وتعالى قد جعل العبادة حقا خالصا له وحده. نعم، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نكون عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فكيف برجل يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله ويطلب النجدة من المقبورين من دون الله؟ حاشا لله أن نكون كذلك أو أن يكون آباؤنا أو أبناؤنا. فاجتهدوا بارك الله فيكم أن تصرفوا العبادة الظاهرة والباطنة له سبحانه وبحمده. ثم إذا أيقنت أن ربك تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، كان لزاما عليك أن تجتهد غاية الاجتهاد ألا تصرف الحكم إلا له، فإن الحكم لله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم، نقول هذه الرسالة حتى تصل إلى شباب الجامعة وشباب المرحلة الثانوية ممن يغرر بهم الآن من قبل العلمانية اللادينية والليبرالية واليسارية والشيوعية ومن حذى حذوهم من المذاهب الضالة الفاسدة التي تعلن الآن شعارا جذابا ألا وهو شعار التنوير، ويصفون المخالفين لهم بالظلامية والتخلف. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بحياة شعوبنا وأرهقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. نعم عباد الله، نعم، لا ينبغي أبدا لمسلم يحب الله ورسوله أن يصرف حكم الأمر وأن يصرف حكم البلاد لغير دينه الذي يعتقد أنه الحق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الرسالة الثالثة: لا صلاح للدنيا إلا بالدين. نسمع الآن في مصر وفي ليبيا في المجلس الانتقالي من يناقش أمورا مسلمات. العدوى أصابت الآن المجلس الانتقالي الليبي، وخرج فيهم من يناقش المادة الثانية من الدستور زي عندنا، بيقولوا إن ما فيش مانع من تغيير هذه المادة. في جريدة الفجر بالأمس ستجد استطلاعا للرأي واستفتاءا شعبيا، أظن في الصفحة السابعة، كتبوا فيها: شارك برأيك، هل تحب أن يكون حاكم مصر إسلاميا أو علمانيا أو ليبراليا؟ أفظع من هذا وأصرح منه ما قاله أحد المذيعين في قناة من القنوات حينما كتب استفتاء شعبيا كاملا، فقال: هل تحب أن تكون مرجعية مصر إسلامية؟ كأن الإسلام الآن يحب ويبغض، وكأن القضية الإسلامية صارت الآن محل جدل ونقاش في بلد أغلبيتها وكثرتها الكاثرة هي الإسلام والمسلمون. يفرض الآن على بلاد المسلمين أن يتركوا قضيتهم الإسلامية وقضيتهم العقدية. ونحن نقول في رسالتنا الثالثة لكلا الشعبين: لا صلاح للدنيا إلا بالدين. هذه ليست قولتنا، وإنما قالها أسلافنا، وبالأخص والتحديد قالها ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في مقدمته الشهيرة بمقدمة ابن خلدون قال في أوائلها: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. بص كده قبل ما الولد يتدين واخد بشلة في وشه وسكينة ولا موس تحت، واخد بالك، تحت سنانه وماشي بلطجي قاعد يدبح في الناس ليل ونهار، وقاعد يبيع الهيروين ويبيع البرشام ويبيع الحشيش والبنجو علني في الجامعات، لما بيتدين وتدخل معادلة الدين بص عليه بقى. طب معادلة الدين دي تقول ايه؟ قالوا: عقيدة وإيمان زائد تنمية وعمران زائد أخلاق الفرسان تساوي صلاح الإنسان. هذه هي المعادلة التي إذا انتشلنا أحد أطرافها اختل المضمون واختلت النتيجة تبعا لاختلال المعطيات، فلا صلاح للدنيا إلا بالدين. يقول لك ده مطلب فئوي، ده مطلب الجماعات الإسلامية، لا ده مطلب المسلمين. جبتوا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من الصفحات المطوية تاريخيا في نهاية الثمانينات. وقف شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمة الله تعالى عليه، وكان برفقته آنذاك فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان معهم الشيخ صلاح أبو اسماعيل والد الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل، وكان معهم بعض المشايخ الكرام، ووقفوا وطالبوا حسني مبارك بتحكيم شرع الله في البلاد والعباد. فلما فعلوا ذلك خرجت شرذمة، خرج فئام قليل، بس ما كانش عندهم يومها بقى المصري اليوم والشروق وأون تي في، ما كانش فيه الكلام ده، فخرجوا بقى وقالوا ايه؟ قالوا: لن نسمح أن نعود لعصر الظلامية والورائية والتخلف. وتصدر هؤلاء فرج فودة وفؤاد زكريا ومحمد خلف الله، تصدروا هذه الفئة ووقفوا وقالوا: لن نسمح بعودة البلاد إلى الظلامية والورائية والتخلف. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ قالوا: اعملوا استفتاء شعبي، مصر الآن، يقصدون في نهاية الثمانينات، ليست مهيئة لتطبيق الشريعة. فجاء عم الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر وطالب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن يقوموا بعمل استبيان واستفتاء شعبي في 6 محافظات، كان منهم بفضل الله تبارك وتعالى محافظة كفر الشيخ، عشان تعرفوا أبائكم وأجدادكم عملوا إيه. فجم وعملوا الاستفتاء، وكان نصه: هل تقبل أن تكون مرجعية الحكم في البلاد الشريعة الإسلامية؟ وكانت نتيجة الاستفتاء آنذاك في 6 محافظات 96.8% بيقولوا نعم للإسلام. فطلع بقى الناس دول قال لك: أصل انتوا دينتوا الاستفتاء وضحكتوا على الناس ولعبتوا على عواطفهم الدينية، طب نعمل ايه يا حاج؟ قال لك: احنا مش قابلين بالكلام ده. المشايخ قالوا: خلاص تعقد مناظرة وعقدت مناظرة، وكانت أولى المناظرات في معرض القاهرة الدولي في مصر، حضرها يومئذ 30,000 مصري مسلم وغير مسلم، وجلس سمير سرحان، وعن يمينه المستشار مأمون الهضيبي والدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالي في المنافحة عن قضية الإسلام، وجلس في الطرف الثاني فؤاد زكريا وفركفودة ومن على شاكلتهم، وأجريت المناظرة وطرحوا كل شبهاتهم علنا، وبعد 3 ساعات تقريبا أعلن سمير سرحان فوز الإسلاميين فوزا ساحقا، حتى أن أحد هؤلاء قال: لقد أسقطنا في أيدي المشايخ. طيب مش انتوا بتقولوا الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وقاعدين تقولوا للناس احنا عايزين حد يقنعنا؟ هؤلاء المشايخ ردوا على كل شبهاتكم، فهل تقبلون حكم الإسلام؟ اقبال بركة التلميذة النجيبة لفرج فود عملت مع حوار في كتاب حوار لا مواجهة، وسألته: هل تقبل بحكم الإسلام؟ قال لها: لا أقبل به أبدا، حتى ولو كان البديل أي حكم. قال لها: حتى ولو كان البديل الحكم الاستبدادي، حتى لو كان البديل الحكم الاستبدادي، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تيجي تكلم واحد بقى من الشباب الصغير يقول لك: انتوا اللي فاهمين غلط. طب يا عم خلاص، وفؤاد زكريا اللي كتب كتاب كامل اسمه قبل السقوط، والمستشار العشماوي اللي عمل كتاب الإسلام السياسي، وغيرهم كتير، كل الناس دي غلط وفضيلتك انت اللي صح، شذاذ عن أمة النبي. إجماع المسلمين من لدن محمد إلى يوم أن تقوم الساعة أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلا إلى شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. طلعت على طول الجرايد وقال لك الإسلاميين بيطلبوا بالحكم. يعني إيه كلمة إسلامي؟ الإسلامي من يحب الله ورسوله والذين آمنوا ويسعى لتحكيم شرع الله في البلاد والعباد، هو ده معنى كلمة الإسلام بهذا التعريف. أنت من الإسلاميين ولا لا؟ أيوة أنت من الإسلاميين. اللي مش عاجبه بقى هذا الكلام يختار له مسمى علماني. طب العلماني ده يعني إيه؟ يعني لا ديني. جبت الكلام ده منين؟ من دائرة المعارف البريطانية، معجم إكسفورد، خد بالك، دائرة المعارف الألمانية، كل الكتب دي كذابة. والعلمانيين في مصر فاطمة نعوت وخالد منتصر ومن على شاكلتهم هم بس اللي صح، قالوا إن العلمانية يعني اللادينية، أن يتحرك الناس بعيدا عن المعتقدات، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. الدين في حتة والدنيا ماشية في حتة تاني، الدين في الجامع وعلاقتنا بالدين علاقة حميمة، وتلاقي الواحد منهم يبوس المصحف يبوس المصحف، ولما تيجي تقول له الزنا حرام يقول لك دي حرية شخصية، تقول له المخدرات حرام يقول لك الحشيش بينعش، تقول له السرقة حرام يقول لك هعمل ايه، التلتمائة ملطوش بتوعي دول يعملوا ايه، تقول له لا يجوز لك شرعا ان انت تتفرج على الافلام الجنسية يقول لك سعل قلبك وسعل ربك. أجوبة حاضرة. يبوس المصحف ويدوس على الأحكام الشرعية بالجزمة، زي هذا الرجل القبيث بشار الأسد، وإن شاء الله ستكون نهايته قريبة إن شاء الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يقول لهم محدش هيزحزحني من الحكم ولو كان ربنا، وإن شاء الله هتبقى مت أشنع من المجرم التاني ده إن شاء الله. دول الإسلاميين. تختار لك بقى لو انت من تشتبع الفريق ده، اختار لك المسمى التاني: علماني، شيوعي، ليبرالي، يساري، حداثي، تقدمي، الى غير ذلك من هذه المسميات. اذا لا صلاح للدنيا الا بالدين. في جامعة القاهرة بعد بفضل الله في الفترة الماضية لفينا كثير من جامعات مصر، في جامعة القاهرة بعد لقائنا هنالك كنت بقول للطلبة: مصر بلد رائد. لما تقول مصر نعم للاشتراكية، كل البلاد التي حولها تقول ايه؟ نعم. ومصر لما تقول نعم للديمقراطية الدكتاتورية، كل البلاد التي حولها تقول ايه؟ نعم للديمقراطية الدكتاتورية. ومصر لما تقول نعم للرأسمالية، واخد بالك انت، ويجي لك عمك عز وسرور والرجالة ويقشطونا، كل الحكام اللي حوالينا يخلوا الشعوب على البلاط. ومصر لو قالت نعم للإسلام، كل البلاد التي حولها تقول ايه؟ نعم للإسلام. بعد انتهاء المحاضرة طالب رفع ايده وقال كلمتي موجهة للشيخ علي، يقول لي انا ما بصليش وبشرب مخدرات ومرتبط. قلت له انعم واكرم حبيبي. بعد ما خلص بيقول لي وهقول نعم للإسلام. فبقول له ليه؟ قال لي هقول نعم للإسلام علشان أخويا الصغير ما يطلعش زيي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حاولوا إفساد فطر هؤلاء الشباب بكل ما أوتوا من قوة، مخدرات، علاقات محرمة، عن طريق الشبهات، عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، عن طريق المواقع المشبوعة، عن طريق التويتر، عن طريق الفيسبوك. ولكن فطرة هذا الشاب وأمثاله آلاف في الجامعات المصرية وقفوا وقالوا نعم للإسلام ولا للعلمانية. لا صلاح للدنيا إلا بالدين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، الرسالة الرابعة لكلا الشعبين: عليكم بتفعيل قانون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإياكم ثم إياكم والمأجورين والمندسين ممن يسعون لتفريق كلمة الإسلام والمسلمين في هذه اللحظات الفاصلة في تاريخ مصر. أقول هذا لله. لا ينبغي أبدا أن تسمح لهؤلاء أن يفسدوا واقع المسلمين وأن يحاولوا تفريق الكلمة بين الفصائل الإسلامية. هناك خلافات، نعم، منها المعتبر ومنها غير المعتبر، وكل خلاف جاء ليس معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ بالراحة يا أخي، الخلاف المعتبر خلاص كفينا مؤنته، الخلاف غير المعتبر هتسيروا دلوقتي ليه؟ لا سيما إن إحنا في وقت صعب جدا، إن لم تتحد كلمة المسلمين فأخشى أن تلعننا الأجيال القادمة. يسعون الآن لتفتيت كلمة إخواننا وتفتيت وحدتهم، فأنا أقول يجب علينا جميعا أن نسعى لجمع كلمة المسلمين إلا ما لا يسعنا فيه الخلاف. واحد جاي بيقول لك اللهم لعن أبو بكر وعمر، تقول له حط إيدك في إيدي؟ لا. واحد تاني يقوم جاي كده على قبر يقول لك بركاتك يا شيخ بطة يا زلبط. إيه يا عم إحنا هنقلبها دروشة؟ لا طبعا، أنت لابد وأن تكون فاهما وألا تثير مسائل الخلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. الرسالة الخامسة، اجتهدوا أن تكونوا تبعا للعلماء والعقلاء والحكماء في هذا البلد، إذ العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. وإياكم أن تصغوا أسماعكم لهؤلاء المأجورين العملاء الذين يسعون لخلخلة ثوابت الإسلام وقيمه في قلوب الناشئة وعقولهم. النهاردة واحد جاي طالب بيتكلم عن سيدنا الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر، يقول لك أصله ما كانش بيفهم، والتاني يقول لك الشيخ فلان دول ما بيعرفوش حاجة، والدكتور فلان ده راجل بصمجي، والتالت والرابع والخامس. ايه ده؟ ما هذه اللهجة الاستعلائية التي إن دلت فإنما تدل على إفلاس خلقي بل وعلى إفلاس علمي؟ ما هذه اللهجة؟ كيف لك أن تتكلم عن مشايخك وأساتذتك وعلمائك ممن تنعقد الخلاصر عليهم بمثل هذه الكلمات، حتى وإن اختلفت معهم في قول أو في رأي أو في مسألة أو في مسألتين؟ يرحم الله الإمام الشافعي الذي خالفه تلميذه في مجلسه، فلما انعقد المجلس وانتهى سار إليه الشافعي فأتاه في بيته، ثم طرق بابه فقال له من أنت؟ قال محمد بن إدريس. فهم هذا الطالب وانطلق إلى شيخه فقال له يا إمام هل أرسلت إلينا في مجلسك فأتيناك فأنت أولى أن تؤتى؟ فقال له أما يكفيك أن نكون إخوة متحابين وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين؟ مش أنت بتقول أن رجل بتبع الكتاب والسنة بفهم السلف؟ آدي السلف. إذن لابد من إعلاء روح الأخوة والاستعلاء على روح الأنانية المفرطة التي ورثنا إياها كردة فعل طبيعية للنظام الرأسمالي الذي كان يحكمنا في الفترات الأخيرة. ثم أختم بهذه الرسالة، اجتهدوا غاية الاجتهاد في كل عمل تنموي من شأنه أن يعلي من مصلحة البلاد. يا إخوة، لقد تكلم المصريون وتكلم إخوانهم في كثير من البلاد كلام يكفي 1000 سنة. 1000 سنة تسمع فضائيات زي بالضبط الحنفية البيضة قاعدة تخر كلام ليل ونهار. ويسألونك عن الإعلام قل هو أذى ما بيرحموناش ليلا ولا نهار. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ دع الكلام وابدأ العمل. دع الكلام وابدأ العمل لله. نفسي أسمع إن إحنا عملنا حملات علشان إن إحنا نوفر رغيف العيش للناس. حملات نحاول نجيب للناس الأكل بالسعر اللي يقدروا ياكلوا بيه. حملات علشان نشغل الشباب العاطل اللي ما وراهوش أي حاجة في دينه أو دنياه. حملات للوقوف ضد البلطجية. حملات كاملة ضد تجار المخدرات وضد بيع المخدرات. حملات ضد الانفلات الخلقي في الجامعات والمدارس. دع الكلام وابدأ العمل. اشتغل بقى. فإن الله تعالى سائلك يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته. فلماذا لا نبدأ العمل؟ عليكم بالمشاريع التنموية وإن كانت صغيرة بجهود المخلصين ستكبر وستنمو وستنفع إن شاء الله. وبهذا نحدث تغييرا جذريا في البلاد والعباد. وإلا فمن لا يملك قوته لا يملك قراره. لا تكون الكلمة من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. طول ما انت قاعد كل اللي بتعمله ان انت مستهلك جيد ولست منتجا جيدا ستكون العاقبة ان امريكا واسرائيل ستفرض عليك السياسات والحكام والانظمة وانت تقول امين. اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي. لابد من الجد والبذل والاجتهاد. اللهم انصر دينك وأولياءك وأعز شريعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك الأغر أن تنصر قضية الإسلام وأن تعلي من شأنها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم الفضيل المبارك أن تحفظ شباب أهل هذا البلد. اللهم احفظ شباب هذا البلد واحفظ بنات هذا البلد. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظهم. اللهم إنا نسألك أن تكلأنا وأن تكلأهم بعينك التي لا ترام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بنات المسلمين. اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكتب التحرير لإخواننا في سوريا وأن تحفظ إخواننا في اليمن وأن تحفظ بلاد الحرمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم المبارك الفضيل أن تحفظ مصر يا ربنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ بلادنا مصر بعينك التي لا تنام. اللهم من أراد بلادنا مصر بخير فوفقه لكل خير ومن أراد بلادنا مصر بسوء أو فتنة طائفية فاجعل تدبيره تدميره ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم متع المسلمين بالحكم بشريعتك. اللهم متعنا جميعا بالحكم بشريعتك. اللهم لا تمتنا حتى ترينا وتقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بالحكم بالإسلام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مؤمن بسؤال خير من دينه أو دنياه إلا أعطاه الله سؤله، وهي في أرجح أقوال الفقهاء قبل غروب الشمس بساعة. فأكثروا من الدعاء لكم ولأمتكم، وأقم الصلاة.